اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام في الدرس السابق حول العلامات الموعودة، وأشرنا فيها إلى أن أحد أهل العلم ممن صنفوا في علامات الظهور قسم العلامات الموعودة إلى قسمين. الأولى قيام دولة في آخر الزمان شيعية تأخذ على عاتقها القضاء على بني إسرائيل، وقد ادعى وجود دليل على مدعاه، وهذا الدليل كما يدعي من الكتاب الكريم قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، في أوائل سورة الإسراء. ومن الأخبار استدل بما روي عن مولانا الإمام المعظم الصادق عليه السلام مفسرا بهذه الآية، قال: هم والله أهلك. ثم طبق الرواية على الدولة الإيرانية الحالية. هذا ملخص ما ذكره صاحب الدعوة، وقمنا برد دعواه شيء من الإجمال طارة والتفصيل طارة أخرى، ونعيد الرد للتذكير مع إضافة جديدة على ما ذكرناه سابقا. فنقول بأن كلامه مخدوش بأمرين. الأمر الأول إن المستدل المذكور جعل دولة الموطئين للإمام المهدي عليه السلام أمرا محتوما، وهو ما أطلق عليه كلمة موعودة، يعني من العلامات الموعودة. لما بيكون موعود يعني محتوم، اعتبارا أن الله وعد بتحققه، أن الله لا يخلف الميعاد. إذن هذه الدولة التي دعا بأنها سوف تكون ملازمة لظهور الإمام الفجر، هذه الدولة هي النظام الإيراني الحالي، فإذن هي علامة محتومة، ما يعني أنه أضاف على العلامات المحتومة الخمسة التي استفاضت الأخبار بها علامة سادسة، يعني قيام هذه الدولة في آخر الزمان تكون من العلامات المحتومة الموعودة، وهذا شيء لم يرد في خبر عامي أو من الخاص. كل أخبارنا الخاصة تقول خمس علامات هي من المحتومة وذكرناها سابقا. فإذا جعله للنظام الحالي في إيران من العلامات الموعودة، يعني هذا استلزم أن تكون من العلامات المحتومة التي دلت الروايات على أن العلامات المحتومة خمسة، وليس ثمة رواية لا من العامة ولا من الخاصة تقول على أنه من المحتوم قيام دولة والله شيعية أو سنية في أرض ما فيش مفرق. فدعواه بأن هذه الدولة هي من الموعود الإلهي، يعني أن الله لا يخلف الميعاد بها، فهذا أمر يخالف التشريع الإسلامي ويعتبر بدعة. وتقولا على الله وعلى الأئمة بدون دليل، هذا أولا. ثانيا، الأمر الثاني، القول بأن الأخبار الدالة على خروج قوم من المشرق يوطئون للإمام المهدي المعظم عليه السلام ثم يتوجهون إلى بيت المقدس كما يدعي يقول أنها كثيرة جدا، وهذه كما قلنا سابقا دعوة على مدعيها، بل الأخبار التي ادعى كثرتها عامية، بل هي خبر واحد فنقلته مصادر سنية كثيرة، فظن الكاتب أنها أخبار كثيرة. وفرض المحال ليس محالا، سوف نفرض بأن هذه الأخبار كثيرة من الجري بهذا الأمر، فهي كزبد السيل لا تغني من الحق شيء، فلا خير في أخبار المخالفين إذا الرشد في خلافها أو في خلاف هذه الأخبار، كما جاء عن أئمتنا الطاهرين الرشد في خلافها. وعرضنا وذكرنا هذه الروايات التي اعتمدها هذا الرجل، وهي ثلاث روايات. الرواية الأولى عن أبي هريرة قال: تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإيليا، يعني بالقدس، يعني سوف تخرج كما يدعي هذا الرجل طبقا بخبر أبي هريرة دولة شيعية من خراسان، راية خراسانية سوف يعني تقوم بالدعوة إلى قيام دولة ومحاربة بني إسرائيل ولا يردها شيء حتى شنو تستولي على القدس. الرواية الثانية نقلها هذا الرجل عن كتاب الحاول الفتاوى، لأن الخرساني لو قاتل الجبال لهدها حتى ينزل إيليا. هذه على نطق رواية من مصادرنا أن الإمام الحجة يرفع ترفع رايته فلا يردها شيء، فلا يردها شيء، من يخلينا كأنه شنو جايبين الرواية الشيعية بمتعلق بالإمام الحجة وحطوا بدل كلمة الإمام من اللي حطوا كلمة خرسان. الرواية الثالثة متفرعة، أو الرواية المتفرعة عن الرواية الثانية في لفظ آخر قال: حتى ينزل بيت المقدس يوطئ للمهدي سلطانه. الرواية الثالثة رواها أيضا هذا الرجل، وهي موجودة في مصادرنا في البحار. هذا الخبر يقول أن أهلكم سيقاتلون، هذا الرجل يقول أن أهلكم سيقاتلون بني إسرائيل، مش الرواية الأولى، سيقاتلون بني إسرائيل تعقيبا على أوائل سورة الإسراء في قوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار إلى آخر الآية. فسأل بعض الناس الإمام الصادق عليه السلام عن هؤلاء الناس الذين سيبعثهم الله لقتال بني إسرائيل، قال لهم ثلاث مرات: هم والله أهلكم. ثلاث مرات كررها الإمام، كما تنسب هذه الرواية الإمام المولى المعظم الصادق ابن الإمام الباقر عليه السلام. وقلنا في مقام الرد الإجمالي على أنه سند هذه الروايات على وجه الخصوص، هذه الرواية المنقولة من البحار هي رواية ضعيفة لأنها مرسلة، والمرسل أحد مصادق الأخبار الضعيفة. فكل هذه المراسيل التي رواها سلمان عن أبي هريرة وعن رواية من مصادرنا كلها روايات دعوة. وبالجملة نقتصر ما قاله بالرد عليه بشكل تفصيلي اليوم، نقول بأنه استفاد هذا الرجل من هذه الأخبار وجود ملازمة بين قتال الإيرانيين لبني إسرائيل في فلسطين وبين تحرير القدس منه، مما يستفيد يستلزم الاعتقاد بأن الإيرانيين يعني أتباع النظام الحالي سيحررون القدس وليس الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. لما؟ لأن الله كما يدعي هذا المدعي أن الله وعد بأن القدس سوف تتحرر على أيدي هؤلاء الذين سيجوسون خلال الديار. هذا وعد محتوم. من هنا في حرب تموز عبروا عن هذه الحرب التي جرت على الشيعة، عبروا عنها بالنصر الإلهي. كل شيء بعد يخرج من إيران فهو نصر إلهي ويوم الموعود. يرد على هذا الأمر ما أشار إليه رد الأول، يعني ما أشار إليه هذا الرجل أو هذا الكاتب طبقا لظاهر الخبرين المتقدمين اللذين رواهما عن أبي هريرة وعن صاحب كتاب الحاوي الفتاوى وغيره، لأن الخراساني ينزل بيت المقدس، عشان أبو هريرة رواه وقال أنه تخرج رايات من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإيديا. الرواية الثانية أن الخراساني لو قاتل الجبال لهدها حتى ينزل إيليا، والمتفرع على هذه الرواية الثانية حتى ينزل بيت المقدس يوطئ للمهدي سلطان. هذين الخبرين دالين بأن الخراساني سوف ينزل بيت المقدس فاتحا، ونزوله ملازم لتحرير فلسطين من أيدي اليهود دون سوى، يعني دون سوى الخراسان، يعني الخراسان فقط الذي سوف يحرر القدس وليس الإمام الرشيد. وهو أمر، يعني هذه الدعوة، دعوة الموجودة بهذين الخبرين، وهو أمر معارض للأخبار الكثيرة الدالة على أن الإمام المهدي المعظم أرواحنا لتراب مقدمه فداء هو المحرر للعالم وليس للقدس فحسب. وإن كان ثمة خبر واحد يشير، وهو من المصادر العامة، يشير إلى خوض معركة مع بني إسرائيل أو اليهود في فلسطين فينتصر بها ويدخل في الإسلام أكثر اليهود، فيجب تقديم هذه الأخبار المتواترة على الشاذة والمروية بخبر واحد ومن مصادر العامة. فإذا ما اعتمده هذا الرجل على خبر أبي هريرة وخبر الحاوي للفتاوى، هذا مناهض للأخبار الكثيرة التي دلت على أن الإمام الحجة عليه السلام سوف يخرج ويحرر الأرض وليس فقط فلسطين، بل أنا أمين على أنه اليهود يسلمون من دون حرب عند خروج الإمام الصاحب. يسلمون 500,000 في رواية 500,000 يسلمون من دون حرب عندما يحاجج أحبارهم بالتوراة ويحاجج الطارقة بالإنجيل يأتون إليه أو يحاججهم فيسلمون دفعة واحدة نصف مليون. صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف وعن الله أعداءه وهم وليه ومن كري فضائله ومعارفه ظلامات صلى الله عليه
وسلم. صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
وبالجملة نقرر يعني الرد الأول باختصار على فرق صحة هذين الخبرين، يعني خبر أبي هريرة وخبر صاحب الحاوي الفتاوى، فإنهما يتعارضان مع الأخبار الدالة على تحرير الإمام المعظم المهدي المنتظر القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
وفي حال التعارض لا يجوز تقديم الخبر الواحد على المستفيد على المحرم. نحن إذا خبر شيعي 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 من مصادر شيعة، والراوي بيكون منسوب إلى الأئمة الأطهار، إذا أرد أخبار مستفيضة هم أمرونا صلى الله عليه وسلم أن نطرح الخبر الشاذ الواحد المعارض للأخبار المستفيضة. فكيف إذا كان هذا الخبر الشاذ هو خبر عامي ولا خير في أخبارهم ولا فيها؟ وكأنما العامة حينما روجوا للخراساني، يعني نقول الصراحة كمان هم العباسيون ولا العم الأمويين، لما بيروجوا رايات لبني العباس يعني هم بيروجوا كمان للأمويين لأبي بكر وعمر. فكأن العامة حينما روجوا للخراساني وأنه سيحرر بيت المقدس أرادوا بذلك إخفاء وطمس حركة الإمام المعظم المهدي المنتظر عليه السلام، الذي يكون تحرير القدس على يديه كتحريره لمدن العالم بلا استثناء، وبشكل عام بلا استثناء وبشكل عام، ولفلسطين بشكل خاص على حد تعبير روايات القوم، لا ميزة لفلسطين عن غيرها. فأراد الأشاعرة إخفاء هذه الكرامة للإمام وسحبها للخراسان، بالضبط عن كل شيء. سوف يأتيكم إن شاء الله في مستقبل البحث أنه شو الحماس لبيت المقدس في حين أن الله شنو ذكر في كتابه الكريم عندما حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان النبي غير راض عن التوجه إلى بيت المقدس، وكان ينتظر الوحي بأن تنزل الآية بتحويله إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطر. ونصت النصوص عندنا على أنه لم يكن يستحسن النبي الصلاة على بيت المقدس لأنها كعبة اليهود. أي كعبة؟ كعبة اليهود بيت المقدس، سواء المسجد الصخرة أو المسجد الذي بناه عمر. المسجد الذي بناه عمر إني عم الآن عم يتحمس للمسجد اللي بناه عمر، مش المسجد اللي عمله عم تحت الحفريات. ولكن على كلا المسجدين هي هذه قبلة اليهود، والنبي لم يرتضي هذه القبلة. أي شيء تحمسون الشيعة الآن على تحرير بيت المقدس؟ نبيكم صلى الله عليه وآله غير راض عن هذه القبلة لأنها قبلة اليهود. ما طالعون أنا ما خاطب علمهم، ما طالعون انتبار. والله من الحمق من الحيف أن واحد يكون معمم منكم ما يطالع هذه الأخبار، أو أنكم تطالعون ولكن تنكرونها. فإذا أنكرتم هذه الأخبار على ماذا تعتمدون؟ على عقولكم؟ يعني يصير واحد يعتمد على القياس والظن والاستحسان لأنه مصلحة أنه يعتمد على هذه الأمور دون الرجوع. هذا الرد الأول. الرد الثاني، مورد هذه الروايات هو الخراسان الذي يخرج في سنة ظهور الإمام بقية الله الأعظم القائم المنتظر.
الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مهلك أعداؤهم.
وعلى فرض صحة صدور أخبار عن أئمتنا حاكية عن ظهور شخص يلقب بالخراساني، فسحبها حينئذ على النظام الحالي في إيران وأنه يمثل القاعدة لخروج الخراساني يعتبر قياسا بالملازمات العقلية أو العرفية، وهو أمر غير سائغ شرعا وعرفا، بمعنى أن تركيب ملازمة عقلية بين النظام الحالي الإيراني وبين خروج الخراساني أمر لا تستثيبه القواعد الشرعية والضوابط العقلية والعرفية. مضافا إلى أن الملازمات المذكورة ليست حجة شرعية في القضايا الفقهية فضلا عن الحوادث التاريخية والملاحم والفتن، مضافا إلى أن تطبيق العلامات، يعني هذا المفهوم العام موجود في العلامات، على المصادق المشتبهة، مشتبهة التي لا يعرف وجه الحق منها أو فيها، تطبيق المفهوم العام الوارد في الروايات على هذه المصادق المجملة أو المشتبهة غير جائز، لأنه يؤدي إلى إضلال الآخرين. والكاتب المذكور قد وقع في هذه المشكلة كما وقع غيره من أدعياء العلم ممن كتبوا في علامات الظهور الشريف كفارس الفقيه وماجد الزبيدي، صار بعض حلقة سيول من الكتب، سيول هذا فلان بلبنان اليمني، فلان بإيران الخراساني، فلان ما أدري شلون، يعني طبق خرب الدنيا، نجاب كانوا شنو فايلين الدنيا نجاب، هو الخراساني أبوه شعيب بن صالح خراساني موجود بعد، هلا صاروا يلعنون شعيب بن صالح، ما أدري كيف يعني صار ملعون هذا شعيب بن صالح. ثالثا، لا يمكن الجزم بدرس قاطع على إمكانية تحقق مفاد الخبر قبل أوانه، يعني قبل ما يتحقق الحدث، فلا يمكننا نحن أن نطبق الخبر على الحدث قبل تحققه الحدث، إذا تتقول بدون علم هذا ظن، أن الظن لا يغني من الحق شيئا، ليس ظن فقط بل احتمال مشك، لا يجوز العمل بالشكوك والظنون ونطبق هذه الروايات بحسب شكنا وظننا واحتمالنا على الحوادث التي تجري، لا يصح. كما لا يمكن الاعتماد على أسانيد مرسلة وضعيفة تتنبأ بحصول حوادث تكوينية يترتب عليها العديد من الأحكام الشرعية، لا سيما وأن في سند الرواية الأولى أبو هريرة، عدا عن أن دلالة هذه الأخبار التي اعتمدها الرجل تتعارض مع الأخبار الدالة على استيلاء السفياني على بلاد الشام، والتي منها بيت المقدس في فلسطين، وليس ثمة خبر لا من مصادرنا ولا من مصادر العامة يدل على غلبة الخراساني للسفياني، ما في ولا، أنا أتحدى واحد يجيب لي خبر أن الخراساني يقوم بمعركة ضد السفياني وينتصر عليه، ما في إلا رواية موجودة في مصادرنا أن اليماني يخرج من اليمن صنعاء اليمن ويتصدى للسفياني ويعينه الخراساني وينتصر اليماني وليس الخراساني، ضعيف الخراساني على هذه الرواية، فينتصر اليماني على السفياني ويدحره إلى بغداد بعدما يكون السفياني قد استولى على كل العراق، يعني سيطر على بغداد والنجف وكذا إلى المنالك والبصرة، البصر يوصل إلى التخوم الإيرانية ويحاول يدخل إلى منطقة الأهوام، فيأتي اليماني ويدحره إلى شنو؟ إلى منطقة بغداد، ثم يأتي الخبر بأن الإمام عليه السلام خرج، فبيكون اليماني أحد القواد يظهر الله أعلم أصحاب الإمام الحج عليه السلام فيكون في جيشه، أما الخراساني فليس له ذكر أنه من الأصحاب وأنه من الأعوان وما شابه، ليس له ذكر، أنا أتحدث واحد يجيب لي رواية صحيحة من مصادرنا تدل على ذلك، مش بكرة واحد يجيب لي رواية من البحار أو يجيب لي رواية كذا، يكون مصادر القوم، أن صاحب البحار روى كثيرا من الأخبار من مصادر القوم كما روى الشيخ الصدوق في كتبه مليئة، سواء الفقهية والتاريخية والكلامية مليئة بأخبار القوم. إذا ما في ولا خبر في مصادرنا ولا المصادر العامة على أن الخراسانية تغلب على السفياني، بل العكس، السفياني يتغلب على الخراسانية، وأن هذا الخبر الموجود في البحار كذا وغيره من المصادر أنه اليماني يدخل السفياني إلى منطقة بغداد وبيبقى في بغداد، ما في ولا خبر، أنا أتحدى واحد يجيب لي خبر يقول أنه الخراساني بيخرج من إيران وبيفوت إلى بلاد الشام، يجيب لي ولا خبر،
كيف بده يدخل الى بلاد الشام والسفياني يكون مسيطر على بلاد الشام كلها، واي حركه تحاول تتغلب على السفياني حال ظهوره لا يمكنها، تفشل اصلا، تبوء بالفشل. من هنا دلت الاخبار وامرت الاخبار بانه ما واحد يتفضل للخراسان، يعني الجماعات الافراد ما يتفضلون لانه يقتلون يموتون. نعم الروايه اجازت انه شنو، والاخبار اجازت بانه اليماني وانه يظهر على انه مسدد من قبل الامام الفجر لانه يدعو الى حجه القائد.
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم واهلك اعداءهم.
فالاخبار اذن تصافقت، الاخبار الصحيحه تصافقت ودلت على غلبه السفياني على العراق، فياتي اليماني من صنعاء اليمن وليس من لبنان كما يشيرون العاملين حسن ان شاء الله انه هو اليماني. هلا ما عادش ذكروها، ما ادري ليش فشلت المعادله، ما هو ضبط ما ضبط. فياتي اليماني من صنعاء اليمن ليعين الخراساني على دحر السفياني الى بغداد، على روايه كما قلت لكم موجوده عندنا في البحار على ما بين فإذا لم يكن الخراساني متمكنا من دحر السفياني من بغداد وتوابعها، فكيف يمكنه أن يصل إلى بلاد الشام، يصل إلى بيت المقدس؟ بالله عليك من أي طريق يروح؟ والله بيطلع بالطائرة مثلا، بالطائرات بيجي جنوده الآلاف المؤلفة بيصيروا يتنطوا من فوق تركيا مثلا يجوا على لبنان، يعني ما ضبط يعني هذه اللعبة ما ضبط. إذ إن وصوله إلى فلسطين شرع احتلائه على بلاد الشام كاملة، يعني إذا أراد السفياني أن يتغلب على إذا أراد الخراساني أن يتغلب على السفياني عليه شنو؟ عليه أن يكون انطهر العراق يعني من السفياني وفلوله، انطهر منطقة الخليج كلها، وهذا لم يكن بالفسبان في عهد الظهور أو في سنة الظهور، يعني في عصر شنو، عصر خروج السفياني واليماني. فلا يمكنه أي للخراساني أن يسيطر على بلاد الشام، لأن حركة السفياني تكون قوية جدا، يعني أقوى حركة عسكرية في المنطقة. فإذا عبور الخراساني إلى بلاد الشام ليقضي على السفياني أمر يتعارض مع الأخبار المتواترة دالة على سيطرة السفياني على عامة بلاد الشام بدون استثناء، بل يمتد حكمه إلى بلاد الحجاز ويحاول السيطرة على الأهواز في جنوب إيران، ولكنه يبوء بالفشل. هذه نقود لم يتفطن إليها جل من كتب في علامات الظهر، لا سيما تلك الأبواق المأجورة التي باعت أخبار آل البيت عليهم السلام بدراهم بحث إرضاء لمن يزعم نفسه أنه الخراساني، والآخر الذي يتوهم أنه اليماني. أماني كأماني أهل الكتاب، وغرور كغرور هدهد سليمان عندما ظن نفسه على أنه أعلم من النبي سليمان، أن لقد جئتك بخبر من سبأ بنبأ يقين، فرحان وفكر حاله الهدهد انه صار اعلم من النبي سليمان، يعني هو يعلم بشيء لا يعلمه النبي سليمان، كان الهدهد مغرور، مغرور بنفسه بحضر. هذا الرد الثاني، الرد الرابع، ليس في الروايه الثالثه، الروايه الثالثه التي ادعى هذا الكاتب وقال على ان شنو، ان الامام عندما سئل من هؤلاء الذين يجلسون خلال الديار؟ قال هم والله أهل القوم. في 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 أمر صريح تذكرها الرواية، هذا هو كأنه جاهله هذا الكاتب هذا المتعب. هذه الرواية الثالثة المنقولة عن الإمام الصادق عليه السلام ليس فيها ما يشير إلى ما ادعى هذا الكاتب، بل غاية ما تدل عليه على صحة صدوره على الإمام الإمام الصادق عليه السلام لكونها مرسلة، يعني نقول لأنها مرسلة لا حجية في المراسيل، ولكن من نصب جدلا على أن هذه الرواية صدرت من الإمام الصادق تدل حينئذ على أن الله تعالى، يعني لابد من تأويلها، نؤولها حتى ما نشلحها دغري، نقول نؤولها أن هؤلاء أهل القوم الذين سوف يجلسون خلال الديار، يعني عند خروج الصاعقة، يعني يأتي رجال من قوم بيكونوا بجيش الإمام الحجة عليه السلام ويجلسون خلال الديار. أما أن يكونوا قبل الظهور الإمام عليه يجلسون خلال الديار، خاصة الجوش خلال الديار بده يكون بيت تلو البيت الآخر، هذا ما بصير، هذا ما بصير، يعني ما هني ما قادرين هلا يحرروا شبعة، ما قادرين يحرروا، كيف بدهم يفوتوا مثلا ويطحنوا كل هذه الأسوار كل يفوتوا يحرروا كذا، يعني فاكرين هي مسألة ثانية. هلا تقوم الدنيا ولا تقوى الأهلية، شو اسمها؟ فهذا الخبر لو فرضنا تحت صدوره عن الإمام الصادق عليه السلام يكون مقصود به أصحاب الإمام عند خروجه، أو نؤوله على خروج سلة من العلماء المتخرجين من قوم الذين يجلسون خلال الديار سواء كان لليهود أو غير اليهود بعقائدهم الحق وبدفاعهم عن أمة أهل البيت عليه السلام، وليس المراد منها أنه والله جلود عسكريون يعني يفرطون يجلسون في الهدى فيها.
الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
إذن لو فرضنا صحة صدورها عن الأئمة المعصومين عليه السلام الإمام الصادق، فإن المراد به علماء منكم يكونون أنصارا للإمام الحج عليه السلام في عصر الظهور، وهؤلاء سيجلسون خلال الديار العقائد الصحيحة الداعية إلى الله تعالى ورسوله وأهل بيته الميامين، سيجلسون في عقائد الملل باعتبارها أشمل من عقائد اليهود، لعل المقصود به كمان بني إسرائيل أنه اليهود يهود أمتي كما في الرواية، يهود أمتي بهالمعنى، بهالمعنى يعني في رواية بهالمعنى، يهود أمتي أشنع من يهود بني إسرائيل، يهود الأمة الذين يتظاهرون بالتشيع وهم في شيء في عقائدهم أشنع من اليهود، سواء كانوا شيعة متلبسين بثوب التشيع أو شنو، أو من الفرق الضلالة فرق الكفر والزندقة، عندهم عقائد أشنع من عقائد اليهودي، ما بيجي بيكمشتك الواحد على بيكبر عليه وبيضبع، اليهودي ما بيجي بهذا نكاح الجهاد مثلا بيجيب لك الفتاة عمرها 9 سنين بينكح لك نكاح الجهاد، هذا اليهودي ما عملها، ما شفنا نحن لا عسكري يهودي عملها، والله والله بالله والله ما شفنا نحن إلا الآن ولا سمعناها ولا قرأناها في قرار، اللي بيجيبوا هلا البنت الشيعية بينكحوها بيتناوبوا عليها حتى عمال جهاد النكاح وعنكح حتى في النسوان المخالفين كمان، هذه فضيحة النكاح الجهاد معروفة يعني في تونس وبالمغرب والجمهورية في سوريا واضح أشهر من أولوية يعلقوا على الشيعة يقولوا أنتوا الشيعة زنادقة أنكم بتقولوا بي شنو بنكاح المتعة، شوفوا حالكم شوفوا لو في شيعة مثل الخلق اللي كانوا هني هلا تمسكوا بهذا النكاح وقاموا نقروا عليهم مع نقروا عليهم، مين أجاز لهم نكاح الجهاد؟ والله سألوهم معروف عمر أجاز لكم إياه وعمر حرم المتعة سواء كان نكاح الجهاد أو غير نكاح، فكيف تعملون نكاح الجهاد؟ شوفوا فوتوا على اليوتيوب، اللي بفوت على اليوتيوب أنا بسمع، أنا ما بفوت يعني، ولكن بسمع بينقلولي أشخاص أنه شو عم يقرأوا على اليوتيوب، حدا بيقول إنه هذا ضلالة؟ ما بيقولوا هذا ضلالة، بيقولوا لك حرفوا بنات ما حرفوا نسوان، ما بيقولوا هو الكفار مثلا، فالفضل عمر حرم نكاح المتعة ومن جملتها شو هذا نكاح عوضا على بدء، فالمراد من أهل قوم هم علماء كما قلنا لكم قبل ظهور الإمام الصاحب أو دعاة مؤمنون الآن اللي بيطلع على الإنترنت من الموالين المثقفين الواعين بيحكم بيدعو الناس إلى آل محمد وبيدافع عن آل محمد، هول إنه شرف الدعوة إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، هون عم يجوزوا خلال الديار
الموالون والمعادون لأعداء آل محمد. قال إني عم يجوز قبل الاختيار. ممكن في ناس الآن في يهود عم تتشيع عقيد. في هذا في الفلسطينيين تشيع من خلال دعوات هؤلاء على الانترنت وغيرهم من الموالين. أنا روالي بعضهم يعني روى بعضهم. كان بعض في المحاضرة لما أجل عندي أحد الغرباء قال على أنه في بلدية رئيس بلدية في فلسطين متشيع. رئيس بلدية متشيع. شيع من خلال الانترنت. تقي مع المؤمنين على هذا الانترنت وكذا وشيع. كم من يهود الآن يكونوا قد تشيعوا إلى موالين؟ كم من زنادقة يكونوا قد تشيعوا بفعل دعوة هؤلاء الأكارم التاعين لآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللهم عجل فرج قائمهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدهم.
فهؤلاء العلماء والدعاة إلى آل البيت يجلسون في عقائد الملل والنحل فيضعضعون أسسها وأصولها. ولو فرضنا أن جوس ديار اليهود سيكون بعملية عسكرية قبل الظهور الموعود فلن يكون جوسا عاما أو كليا لعدم إمكان ذلك بحسب الاستراتيجية العسكرية التي يتصف بها اليهود في فلسطين. فتفوقهم العسكري والدعم العالمي لهم يمنع من تحقق الانتصار المطلوب عليهم على فرض أنه والله قامت حرب بين المسلمين وغيرهم، مع التأكيد على عنصر بقاء الدولة الصهيونية إلى يوم الظهور كما يلمح إلى ذلك بعض الأخبار وكما تلمح إلى ذلك بعض الأخبار. نعم، من المحتمل تحقق الجوز الجزئي في بعض قرى الجليل الشمالية المتاخمة لبلدة كفر كلا الجنوبية اللبنانية لمتاخمتها للقرى اليهودية المقابلة لها. نعم، يعني ما في يعني عقلي أو عسكري، وفي شريط يقتل يقتحم الشريط يفوتوا على يقولوا والله النصر اللي هناك مصر إليه إني بعض مؤذر يعني. فهذا الجوس الجزئي إلى منطقة مثلا يعني هذه يسموها القرى المتاخمة لقرية كفر كلا، هذا لا يسمى جوسا كليا وإنما جوس جزئي، والمطلوب هو الجوس الكلي، يعني أنك تتخلل السكك في داخل فلسطين كلها وليس في قرية أو قريتين متاخمة على الحدود اللبنانية. هذا مضافا إلى أننا لو سلمنا بهذه الرواية الخاصة بأهل قوم فلا يمكن سحبها إلى بقية المدن الإيرانية التي منها خراسان، وهي المدينة التي ينتسب إليها الخراساني. فإن الرواية قالت إن الذين يجلسون خلال الديار هم القميون وليس الخراسانيون، هو قال بالرواية أهل قم. لو كان المراد منه أهل خراسان كان يقول أهل خراسان أهل خراسان أهل خراسان، صح ولا لا؟ مقتضى البلاغة اللفظية ما يقول أهل قم، لأنه قم جزء من خراسان. خراسان هي بلاد ما وراء النار حتى بتشمل أفغانستان، لأنه أفغانستان بالأصل بالتركيب الجغرافي بأفغانستان كانت هي بالأصل من توابع إيران. وهلأ المناطق بعض المناطق بأذربيجان الشرقية مثل الغربي ما بعرف هلأ بالتفصيل الغربي والشرقي اللي هلأ ما يأخذها الاتحاد السوفيتي هي بالأصل لإيران، هذه كلها بتنطبق عليها شنو؟ بلاد ما وراء النهر، يعني بلاد خراسان. فإذا بلاد خراسان مفهوم واسع وشامل، شامل لأفغانستان، شامل لأذربيجان الشرقية أو الغربية، شامل مثلا لكل المدن ما وراء النهر حتى لقسم من الاتحاد السوفيتي. على هذا الأساس كان بيعبر الإمام بدل ما يعبر بالجزء عن الكل بيعبر بالكل. ليش بدي يعبر بالجزء عن الكل؟ الجزء لا يعبر عن الكل. نعم، لو أطلق الكل، الكل يعبر شنو عن الجزء؟ لأن الكل هو عبارة عن مجموعة جزئيات موجودة في هذا المفهوم الكلي، وأهل المنطق بيعرفوا هذا. على هذا الأساس أنه من القبيح أن يذكر الإمام لفظا جزئيا ويريد به مفهوما عاما، هذا قبيح يعني بلاغة ولغة وعرفا وشرعا.
فالتعدي عن المورد المتيقن إلى غيره مشكل. يعني إذا كان المراد عند الإمام أنه أهل قوم هم أهل خراسان، كان مفروض أنه شنو يذكر كلمة خراسان وليس شنو وليس أهل قوم. من هنا حاول الكاتب المذكور في أحد كتبه تعميم مفهوم أهل قوم إلى كل إيران. أهل قوم حتى يصح هذا الرواية، من قال الإمام الصادق قوم والله أهل قوم، أهل قوم هي كل إيران، كل إيران. شو الدليل؟ جاء ببعض الأخبار يعني التي حاول أن يفهم منها ذلك. فليصح هذه الرواية التي الإمام الصادق سيكون الخراساني من أهل قوم الذين سيجلسون خلال الديار، لكنه تعميم يخالف ما تعارف عليه الإيرانيون حيث يطلقون على مدينة ضريح الإمام الرضا عليه السلام بقولهم مشهد خراسان، كما أنه مخالف للعرف العام وكلمات اللغويين والمؤرخين. عندما نطلق كلمة قم، هلا أنا بسألكم، أنا مثلا قم شو بتعبير إلى ذلك؟
مدينة
قم العلمية التي فيها مولاتنا فاطمة بنت الإمام القاضي، فعلا هذا التباتر. ولو هني بيحكوا بالأصول وحصلوا بالأصول وعندهم كتب بالأصول، هذا التبادل بيكينا نحن التبادل من يعني يتبادل من الله كلمة قم هو الأنس الذهني بهذه المدينة العلمية الموجودة فيها هلا تقريبا حدود 170 ألف طالب علم بين عالم ومتعلم. هو نفس الإمام الصادق روحي في ده نفسه في آخر ذيل في ذيل الخبر شو بيقول؟ بيرجع يقول صلوات الله عليه، هذه التي كان فيها فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام. هو يشير إلى هذا، يشير إلى هذا الأمر صلوات الله عليه. لاحظوها في الرواية على إن شاء الله. على هذا الأساس يعني في الرواية قرينة تثبت على أنه قم هي الموجود فيها قبر مولاتنا فاطمة بنت الإمام الكاظم. فإذا قم يتبادر منها المدينة العلمية الموجودة بين طهران وكاشان، تبعد عن طهران 160 كيلومتر وتبعد عن كشان حدود تقريبا 40 أو 50 كيلومتر تقريبا بالكيلومترات. ولا أحد يعممها إلى كل مدن إيران. وكذا فإن المؤرخين حينما يعرفون مدينة قم لا يعممونها على بلاد إيران فاطمة، ما حدا ولا من اللغويين ولا من المؤرخين قال قم هي مراد بها شنو، مراد بها طهران وكاشان وأصفهان وما أدري شلون والطالقة، ما حدا عرف، ما حدا عرف كلمة قم عن كل بلاد إيران، ما حدا عرف. بس لما بيقولوا بلاد برا إنها إيران بيقولوا شنو، بإيران فيها مدن، بيقولوا قم كاشان طهران أصفهان ما إلى ما وغيرها. وكذا فإذا المؤرخين لم يعرفوا مدينة قم بأنها هي إيران، وإنما هي جزء من إيران. والسؤال المهم، على ماذا اعتمد الكاتب بتعميمه المذكور؟ يعني على شو اعتمد هذا الرجل على أنه قم هي إيران كلها؟ على شو اعتمد؟ الجواب يظهر أنه اعتمد على ما رواه المحدث المجلسي، حيث ذكر بأنه روي عن عدة من أهل الرأي دخلوا على الإمام الصادق عليه السلام وقالوا نحن من أهل الرأي، رأي طهران، طهران قديم، فقال مرحبا بإخواننا من أهل قوم، فقال نحن من أهل الرأي، فأعاد الكلام، قالوا ذلك مرارا وأجابهم بمثل ما أجاب به أولا، فقال إن لله حرما وهو مكة. هذا هو الخبر اللي كنا عم نفتش عليه نحن الآن، لكم هو ذكر الرواية شو كيف صرف اللفظ العام إلى المعنى الخاص للإمام الصادق. قال إن لله حرما وهو مكة، وإن للرسول حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة صلوات الله عليها، فمن زارها وجبت له الجنة. قال الراوي وكان هذا الكلام منه قبل أن يولد الإمام القاضي عليه السلام. إذن الإمام بهذا وجه قال صرف اللفظ العام حتى ما يصير فيه انشباط ذهني، تبادل ذهني، من قال له نحن من أهل الري والله أهل قوم أهل قوم جنبه. ثم شنو فاستروا ما معنى المراد أنه أهل قوم أهل قوم هي قوم هذه المدينة الصغيرة اللي بدأت تكفر فيها وحدة من أولادي اسمها فاطمة هي بنت الإمام الكاظم صلوات الله عليه وعلى أبائه وأبائه الطاهر. هذا عمدة ما استدل به هذا الرجل على تعميم مصطلح لفظ قم على بلاد إيران، أما ما هو كله على بلاد يرد عليه. أولا إن الرواية مرسلة لم يعرف راويها عن الإمام الصادق عليه السلام، والمرسل ليس بحجة شرعية أو عرفية أو عقلية حتى يحتج بها المدعي لإثبات المطالب الدينية عدا عن التاريخية الخطيرة، مضافا إلى أن التعميم المذكور خلاف ما ورد عنهم من التفريق بين قم وغيرها من المدن الإيرانية كالري وأصفهان ونيشابور وطوس وهمدان، حيث ذكرت هذه المدن في الأخبار دون إطلاق مصطلح قم عليها، مع التأكيد على أن ثمة نصوصا واضحة تحدد قم ببلدة صغيرة لا تعمها الفتن التي ستصيب أكثر المدن الإيرانية قبل ظهور الإمام المهدي القائم أرواحنا فداء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعذرهم.
من هذه النصوص ما رواه الكليني بإسناده إلى الإمام الرضا قال إذا عمت البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيها فإن البلاء مرفوع نعم. فلو كانت إيران كلها قم لما صح أن ينصب الإمام قرينة على تحديدها بقوله قم وحواليها ونواحيها، إذ إن النواحي والضواحي من توابع قم الواقعة بين كاشان وطهران، فلو كانت إيران كلها قم لما صح أن تأمن ضواحيها التي هي تركيا وروسيا وأفغانستان والعراق من الفتن ومن المشاكل. بالإضافة إلى أن ذيل رواية الإمام الصادق يشير بوضوح إلى دفن السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم في مدينة قم، هذه صريفة قارنة أو قرينة صارفة قرينة صارفة تصرف المعنى العام إلى معنى خاص. انتهت المشكلة. مثل واحد مثلا نقول مثلا رأيت أسدا، بدل لذهن السامع أنه والله أسد أسد، ثم جاء المتكلم قال يصلي، صرفت له المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي. انتهت المشكلة. يعني رأيت أسدا يصلي، الأسد الحيوان لا يصلي، بمعنى الصلاة المصلية نحن بيتوضى مثلا ويعمل بالأركان المعروفة في الصلاة. رأيت أسدا يصلي يعني رجلا شجاعا مؤمنا يصلي، صرف المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي. هنا هكذا لو فرضنا أن الإمام أطلق كلمة قم ولم يرد بها شنو خراسان، لأنه لو أراد بها خراسان لما كان جاء بقرينة وصرف المعنى العام إلى معنى خاص. وضحت لديكم؟ الرد الخامس، رواية قم الدالة على أن أهل قم يجلسون خلال الديار قبل خروج الصاحب القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
تتعارض مع الأخبار الدالة على أن أصحاب الإمام لديه بنفسي وأهلي وأبي وأمي يدخلون القدس ويفتحونها بقيادة الإمام المعظم أرواحنا فداء. وعند التعارض لا يجوز تقديم الخبر الضعيف على الخبر الثقة أو القوي المستفيد والمتواتر، مضافا إلى أن أخبار أوائل سورة الإسراء تشير إلى أن المراد بها مراد بشنو؟ مراد به يجلسون خلال الديار، يراد بها شنو؟ يوم الكرمة رجعت مولانا الإمام الحجة، مش رجعته من بين الأموات، رجعت دولتهم يعني بظهوره المبارك. هو هذا، بس ليس فقط انه سوف يجوز خلال الديار بفلسطين، وليس فقط لاجل اليهود، سيجوز خلال الديار بيتا بيتا بفلسطين يلاحق النواصب، نواصب يلاحق من بيت لبيت، هذه يجوزون خلال الديار، كما اشارت الروايات عندنا ان الامام الصاحب عليه السلام او دولة آل محمد صلى الله عليه وسلم في اخر الزمان سوف شنو، سوف لا يدعون واترا او وترا 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 لآل محمد الا شنو الا واحرقوه، هذه الرواية التي مرت معنا، لا يدعون واترا او وترا لآل محمد الا احرقوه، المراد منها اصحابه الميامين بقيادته الشريفة يقتحمون الدور والمنازل التي تكن العداء لآل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه وبارك على
كما شوف في نور الثقلين وغير من كتب التفسير يعرض الروايات اللي علي التي تفسر سورة الإسراء أو سورة الإسراء أنه ترجع دولة آل محمد ويدخلون المنازل ويدخلون البيوت، يعني يطهرون الأرض من الشرك والزندق والنفاق والنشر، هذه هي هذا هو المعنى الصحيح، وترجع دولة آل محمد وتنتصر دولة بني أمية، ترجع هذه هي يجلسون خلال الديار. الرد السادس، إن الأخبار المتواترة التي أشرنا إليها آنفا أو أشرنا إلى بعض منها من دور الثقلين التي تفسر أوائل سورة الإسراء بخلاف ما يميل إليه دعاة النظام الحالي، حيث يفسرونها بخروج الإيرانيين، يعني تفسير سورة الإسراء أوائلها يفسرونها بخروجهم على اليهود واستيلائهم على القدس قبل خروج الإمام الصاحب، وهو أمر يعني حسب ما يذهبون إليه هذا أمر لم تدل عليه رواية معتبرة أو خبر صحيح، حتى خبر شيعي ما فيه، خبر شيعي ما فيه، كل أخبار عامية، فأخبارنا الصحيحة تدل على أن قوما من الموالين في العالم العربي يحملون عقيدة صحيحة بأهل البيت سوف لا يدعون واترا لآل محمد إلا أحرقوه أو قتلوه، والقتل ليس بالسيف فحسب وإنما بالفكر والعقيدة والفقه الصحيح. نعم يمكن أن يكون اليماني وشعيب بن صالح والحسني، حسني الذي يخرج من إيران ويشهر السيف يحمل السيف على عاتقه 8 أشهر كما في رواية، عندما يخرج السفين قبل ما يخرج السفين يحمل هذا السيف على عاتقه ويجرد شنو ويجرد الذين يخرجون عليه في تلك البلاد، فهذا الحسني وشعيب بن صالح واليماني هم من يطهرون العراق وإيران من أعداء آل البيت عليهم السلام في سنة ظهور الإمام بقية الله الأعظم، أرواحنا لتراب مقدمهم بها، وأين هذا من أتباع النظام الحالي في إيران حيث لا نجد النظام الإيراني متحمسا للموالين من الشيعة بمقدار حماسه للوحدة الإسلامية ومصالحه القومية المبنية على سحق التشيع والذوبان في عقائد العامة، وهل الذوبان غير التشيع أو هو الذوبان في غير التشيع يعتبر مصداقا لأولئك القوم الذين وصفت رواية روضة الكافي بأنهم لا يدعون وترا أي عدوا لآل محمد إلا قتلوه، مضافا إلى أن اليهود ليسوا أشد نصبا من المخالفين حتى يفسر الكاتب رواية روضة الكافي بالقميين الذين يدخلون بيت المقدس لينتقموا منهم، بل الأولى الانتقام من النواصب الأشد قسوة على أمة الشيعة وأتباعهم وليس من اليهود فقط، فلا تجد اليهودية ناصبية من حدود اطلاع مشت أن اليهودي ناصبي والله صار ذبح الشيعي لأنه شيعي إلى الآن مشت إذا في فليأتوني بهذه المعلومة على بول عم يدفع على اليهود أما أنت عم يدفع عن النواصب. والخلاصة ما ادعاه هذا الكاتب من أن القضاء على الدولة الإسرائيلية إنما يتم على أيدي دولة الموطئين للإمام المهدي الموعود عليه السلام قبل الظهور هو من الوعد الإلهي في أوائل سورة الإسراء يبقى مجرد دعوة بلا دليل وبدعة لم يأتي بها أحد إلا سواه. حتى العامة العمياء ما عندهم هالشيء، لا سيما أنه حصل التمهيد للإمام المهدي عليه السلام بقيام الدولة الحالية في إيران. نعم، يمكن أن يكون الحسني وشعيب بن صالح واليماني وغيره من أبرز مصادق من لا يدع واترا لآل محمد إلا أخذوه كما أشرنا آنفا، إلا أنه ليس من الوعد الإلهي الخاص لهؤلاء المذكورين. يعني هل هو وعد إلهي؟ لا، ليس وعد إلهي. نعم، كل ما هنالك حدثت بعضها رواية واحدة قالت أنه يخرج قوم في آخر الزمان لا يدعون وترا، يعني عدوا لآل محمد إلا أخذوه. بعد أن تفسر كيف تفسر؟ سنة الظهور، قبل سنة الظهور، أي سنة؟ من هم هؤلاء؟ هل هم عسكريون؟ هل هم علماء؟ نقول قدر ما يقل أن يكونوا علماء وأتقياء أمثالكم مثلا، يقومون بنشر علوم آل محمد، يجلسون خلال الديان عبر الانترنت بهذا الزمن. لشن اللي الدولة الإيرانية السلام على أطباعها أن الانترنت تشكر عليهم حتى الانترنت، الله شوف حجرين عليهم حتى بالانترنت، ما بيستجي واحد يحكي كلمة حق لغري وطلوب تجي المخابرات طب عليه. أما شوفوا مثلا بالسند وبالهند بكل العالم الانترنت موجود، الناس بتستعمل الانترنت وبينشروا أفكارهم إلا بهذا البلد. يا سبحان الله، يا سبحان الله. فعلى فرض أن هذه الرواية أن ما لا يدعون وترا لآل من طبقت على شعيب بن صالح واليماني، إلا أن هذا ليس من الموعود أو الوعد الإلهي الخاص لهؤلاء المذكورين، وليس أيضا من المحتوم الذي لا يتخلف. محتوم هو الذي لا يتخلف، وجعله من المحتوم والموعود، مش بس محتوم، يعني بقول موعود هذا أبلغ في التشديد، يعني موعود هذا لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن، إذ قد يتعلق بهما البداء التكويني. يعني هذه الرواية التي قالت أنه يخرج قوم فيها في الزمان لا يدعون وترى قد يتعلق بهم بدأ، لأنه ليست من المحتوم ولا من الموعود، لكنه يستحيل تعلقه بخروج الإمام بقية الله الأعظم. يعني البداء لا يتعلق بشنو؟ بعدم خروج الإمام الحجة. الإمام الحجة من المحتوم الموعود الذي لا يمكن أن يتخلف. نحن في رواياتنا أن العلامات الخمس لا يمكن أن تتخلف من المحتوم الذي لا يمكن تخلفه، كيف بالإمام؟ والعياذ بالله، أن الله يقول والله يطرح على قضية الإمام البداء، الله ما يعود يخرج الإمام، لا يخرجه أصلا، يكون كذب نفسه كما في الرواية، يكون كذب نفسه وكذب حججه، حاشا. هذا هو الوعد الذي لا يمكن أن يتخلف. أما أدوى القضاء على إسرائيل وما شابه ذلك، يقولوا لي وعد الإله الذي لا يمكن تخلفه، ما نجدونا الدليل عليها. شفنا دليل هذا، هو الذي أسس لهم هذا الأمر، يعني هو هذا الرجل أسس لهم هذا الأمر. من جبتوها؟ هي فندنا لك الدليل، وإن عدتم عدنا، خلاص انتهت المشكلة. خليه يرد عليه بكتاب. فإذا المحتوم والموعود لا يتخلفان، ومن هذا القبيل خروج الإمام بقية الله الأعظم هو من المحتوم والموعود الذي لا يمكن تخلفه، لأنه يؤدي، يعني أي التخلف، إلى تكذيب نفسه وتكذيب رسله وحججه المطهرين عليهم السلام، كما هو مبثوث في باب عقيدتنا بالبداء. فالإمام الحجة المنتظر فديته بنفسه هو المراد بالوعد الإلهي في أوائل سورة الإسراء، حيث سيدخل بيت المقدس ويؤازره جماعة من أهلكم، مش كلكم، من أهلكم جماعة موالين كذا، بيخرجوا معه كما يخرج من بيروت، يخرج معه جماعة من صيدا، من العلبك، من كذا، من المناطق كلها، ويخرج معه من هين مدينة نفر نفرين، من هين مدينة نفر نفرين كذا. وهؤلاء قد يكونون أفرادا عاديين، أو أنهم من أهل العلم يقتلون في بلاد الشام لعله، فبما تقدم يتضح أن العلامة الأولى هي خاصة بالإمام القائد الملهم والمسدد الحجة القائم ابن الحسن صلى
الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه مهلك أعداءه.
هذا الإمام المعظم أرواحنا الأخرى بمقدم ابتداء هو صاحب العلامة الأولى، أي أنه من الموعود وليس القيادة الإيرانية قبل الظهور المبارك. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الإمام الحجة القائم المهدي المنتظر أرواحنا فداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه القاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا. قال الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات:
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.